المتحدة تدعو لفتح ممر إنساني عاجل أمام المساعدات الإنسانية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشار الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان إلى أن طهران تجري مفاوضات مع الدول الأوروبية حاليا، لكن الكيان الصهيوني يسعى للإخلال بهذا المسار وتعقيده. وخلال لقائه عددا من وزراء الخارجية السابقين ومجموعة من النخب السياسية في الخارجية، قال بازوشكيان إنه يجب علينا إدارة ساحة المواجهة مع الولايات المتحدة بأنفسنا، لأننا سنواجهها بكل الأحوال على الصعيدين الدولي والإقليمي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة ملتزمة بسياساتها الخارجية بأطر النظام الاستراتيجية. كما أكد الرئيس بازوشكيان ضرورة بذل الدول الإقليمية جهودا أكبر لوضع حد للجرائم الإسرائيلية في المنطقة. أعلنت هيئة إسعاف كيان الاحتلال مقتل شخصين اثنين جراء سقوط عدد من الصواريخ أطلقت من لبنان على مدينة نهرية الساحلية ومحيطها. وذكر الإعلام العبري أن صافرات الإنذار دوت في عكا ونهاريا وتل أبيب ومناطق الجليل الأعلى شمالا جراء إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان، ما دفع السكان إلى الدخول للملاجئ. لذلك في وقت قال فيه جيش الاحتلال إنه رصد إطلاق 90 صاروخا تجاه الجليل وخليج حيفا. كما تعطل العمل في مطار بن غوريون لأكثر من نصف ساعة إثر رشقة صاروخية من لبنان، فيما قال رئيس بلدية حيفا إن المدينة تتلقى ضربة اقتصادية غير مسبوقة أدت لتوقف كل شيء، فالشوارع خالية والمحال التجارية مغلقة. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتكاب الاحتلال 5 مجازر في مختلف مناطق القطاع خلال الساعة الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 62 شهيدا و 147 جريحا. وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 43,665 شهيدا و 103,076 إصابة. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم مراكز الإيواء التي تؤوي آلاف النازحين في بيت حانون شمال غزة وسط إطلاق نار وقصف مدفعي قبل أن تجبرهم على النزوح وأن تعتقل العشرات من الشبان. دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا سلطات الاحتلال إلى فتح ممر إنساني بشكل عاجل أمام المساعدات الإنسانية لغزة نظرا للاحتياجات الهائلة للسكان. وقال المكتب الأممي إن الوصول الإنساني إلى محافظة شمال غزة لا يزال محدودا للغاية، معربا عن قلقه بشأن مصير الباقين في شمال القطاع حيث يستمر الحصار الإسرائيلي المفروض على المنطقة. بدوره ذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سجل نحو 100 طلب خلال الشهر الماضي لتنسيق الحركة إلى الشمال، موضحا أن 85% من تلك الطلبات قد رفضت أو عرقلت. أعلنت كتائب القسام عن عدد من عملياتها اليوم في معسكر جباليا ومحيطه، مشيرة إلى تفجير منزل بعشرة جنود للاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح. وأضافت القسام أن مقاتليها قنصوا جنديا للاحتلال كما استهدفوا قوة راجلة وقوة داخل منزل بقذائف مضادة للأفراد، فضلا عن استهداف قوة داخل منزل والإجهاز على 7 جنود بداخل من مسافة صف بيت لاهية. كذلك أعلنت القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابة صهيونية وتم اعتلاؤها والإجهاز على طاقمها واغتنام رشاش منها غرب مخيم جباليا، كما تم استهداف جرافة صهيونية. قالت صحيفة يديعو تحرونوت أن جيش الاحتلال يتكبد خسائر فادحة في جباليا بعد أن استمر القتال للشهر الثاني، مشيرة إلى مقتل 5 عسكريين هناك خلال يوم واحد. وأعلنت الصحيفة مقتل 24 عسكريا بينهم ضباط كبار منذ بداية العملية البرية في جباليا خلال 1.5 شهر فقط، على الرغم من أن جيش الاحتلال كان قد داهم المنطقة مرتين من قبل في العام الماضي. واعتبرت أن التهديد الرئيسي الذي تواجهه القوات الإسرائيلية هو تهديد العبوات الناسفة، إذ فخخت حماس أكثر من 200 مبنى في جباليا. للمزيد من التفاصيل حول خسائر جيش الاحتلال في قطاع غزة نستمع إلى الإعلامي خضر شاهين من القدس المحتلة.
نعم، الجديد لربما فاطمة والتركيز أكثر على تزايد القتلى بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بآخر تحديثات لجيش الاحتلال، والتي أعلن رسميا عن مقتل الأربع جنود في شمال قطاع غزة، والحديث وفق صحيفة هارت العبرية التي تحدث بأن هناك مقتل 24 عسكريا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ بدء الاجتياح تحديدا لمنطقة جباليا في 5 أكتوبر الماضي. وجيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا أعلن بأن هناك معارك صعبة يخوضها الجيش في ظل تصاعد المقاومة تحديدا في المناطق الشمالية في قطاع غزة، وأعلن عن معضلة بأن هناك النقص الكبير بأفراد الجيش الذين يقاتلون في المنطقة الشمالية، لذلك كان هناك قرار بتقليص خدمة الاحتياط في ظل النقص الغير العادي وفق تعبير جيش الاحتلال الإسرائيلي في التوجه للخدمة العسكرية وتحديدا في شمال قطاع غزة. إضافة بالنسبة للمنطقة الشمالية مع جنوب لبنان، كان هناك قرار من قبل إدارة رئاسة الأركان بسحب غالبية القوات المتمركزة عند الحدود أو بداخل المناطق في بعض المناطق في المناطق الجنوبية مع لبنان، وسحب هذه القوات إلى الحدود والشريط الفاصل مع المناطق الشمالية الفاصلة مع جنوب لبنان. على المستوى السياسي هناك تصريحات وفق المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل المحاكمة لديه، وهي تتعلق بالفساد وقضايا الرشاوة التي متهم بها بنيامين نتنياهو، وقد طلب بتأجيل التحقيقات معه، لكن المحكمة الإسرائيلية رفضت هذا الطلب، وكان الطلب من قبل بنيامين نتنياهو تأجيل لأن الظروف الأمنية الداخلية والحرب متواصلة.
وأخيرا أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عمليتين نوعيتين في البحرين الأحمر والعربي استمرتا 8 ساعات وحققتا أهدافهما بنجاح. وقال العميد سريع أن العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام في البحر العربي أثناء التحضير لعمليات تستهدف اليمن بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، ما أدى إلى إفشال مخططات العدو الأمريكي، مضيفا أن العملية الثانية استهدفت مدمرتين أمريكيتين أيضا في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة أن تدير الجمهورية الإسلامية ساحة المواجهة مع الولايات المتحدة بنفسها. حزب الله يواصل ضرب الأهداف الإسرائيلية من شمال كيان الاحتلال حتى تل أبيب. استمرار المجازر في غزة والأمم المتحدة تدعو لفتح ممر إنساني عاجل أمام المساعدات الإنسانية. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة والانشراح في قلوبكم، ونحن نلقاكم من جديد من خلال جولة أخرى بين رياض الأشعار والقصائد الولائية عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. ندعوكم للتفضل بمتابعتنا.
أيها الأطائب، شاعرنا لحلقة هذا الأسبوع هو الشاعر والرسام والمصور والخطاط رشيد مجيد سعيد العنزي. ولد في الناصرية سنة 1922 وكان عضوا في اتحاد الكتاب العراقيين. بدأ كتابة الشعر في أوائل الأربعينيات ونشر أول قصيدة له في مجلة الغري النجفية. أصدر الشاعر رشيد مجيد العديد من الدواوين الشعرية، منها
بوابة النسيان عام 1970، وجه بلا هوية عام 1973، الليل وأحداق الموتى عام 1974، العودة إلى الطين عام 1979، لا كما تغرق المدن عام 1982، ويحترق النجم ولكن عام 1984، وله العديد من الدواوين المخطوطة.
وقد اختير ديوانه العودة إلى الطين ضمن أحسن 10 دواوين صدرت في الوطن العربي في مسابقة مجلة آمال الجزائرية عام 1981، كما سميت الدورة الثالثة لمهرجان الشاعر محمد سعيد الحبوبي باسمه.
كانت تربطه علاقة صداقة وثيقة مع شاعرين عبد القادر الناصري وعباس الملا علي، وكانوا يلتقون في مقهى يحمل اسم عزران البدري ويقع في منطقة السيف قرب سوق الندافين. وكان صاحب المقهى أديبا أيضا، وكان هؤلاء الأدباء الأربعة من رواد الحركة الأدبية في هذه المدينة، وكان يرتاد هذا المقهى أيضا العديد من الشخصيات السياسية والثقافية.
نعم أحبتنا الكرام، كان يزورهم الأستاذ المرحوم جعفر الخليلي صاحب جريدة الهاتف النجفية لما سمع بهذه الندوة المصغرة، وكان ينشر قصائدهم في جريدته ويزورها مرة أو مرتين في الشهر، وأوقف مجلته لأدباء الناصرية.
كتب عنه الناقد الأستاذ داود سلمان الشويلي أكثر من دراسة ومقال عن حياته، وقال عنه: الشاعر رشيد مجيد له تجربة طويلة تمتد على مساحة 50 عاما من الشعر، وله دواوين 6 مطبوعة وضعف العدد مخطوطا. يشكل الشاعر رشيد مجيد ظاهرة شعرية فريدة من نوعها.
حياكم الله أعزائنا الكرام. أحبتنا، قال عن الشاعر رشيد مجيد القاص والناقد جاسم عاصي: ينحو منحا ثوريا حين يكون قريبا شعريا من شخصية الإمام الحسين عليه السلام، وله حولية ملحمية لم ينصفها الزمن.
قال عنه الناقد الدكتور مصطفى لطيف عارف: رشيد مجيد شاعر فطري أنجبته تجربة ضخمة، ترك مقاعد الدراسة واتجه مصورا فوتوغرافيا يتجول ما بين مفاتن وأسرار طبيعة جنوب العراق، فامتهنها رتحا من الزمن. كتب أول قصيدة له في مطلع الأربعينيات، إذ مجالس الأصدقاء ومقاهي الأزقة وهموم الصبا الحالمة بحياة أفضل. وفي تلك المدة كانت تنشر معالم القصيدة الدينية وقصائد ضيقة الانتشار في المدينة لبعض أصحاب المكتبات والمعنيين، وكان يقرأ لشعراء عرب قصائد في الغزل، وكان يحبذها مع ما ينسجم من هاجس رشيد مجيد الخاص، إذ نما في داخله كائن الشعر. وفي بداية الأربعينيات، وكان ذلك صدفة لم يتعمته غير أنه وجد نفسه كتب مقطوعة شعرية مما يجول في خاطره، نشرت في مجلة الغري آنذاك، مما دفع الشاعر لأن يتناول آراءه وهواجسه بصوره الشعرية. وهكذا كانت بداية الشاعر بداية عفوية.
أما الناقد الأديب نعيم عبد مهلهل يقول عنه: ولد على أديم سومر ونعومة الطين والظلال الممتدة من أور إلى ليلى الناصرية، شاعر مكتمل الحس في نضوج موهبته، ويقرأ الشعر بصوت رخيم يشبه موسيقى أدعية الكهنة، وقد يرتجله أو يكتبه بخط جميل من قلمه وحبره الأسود المعتم بشيء خفي من دلالات حزن جعلها رشيد مجيد أيقونة بوح لكل القصائد السومرية التي ميزته بهذا الأداء السحري والخصوصية التي حول فيها الطين إلى مراث ومسلات ورقما أثرية.
عاش الشاعر رشيد مجيد في موهبتين مبتكرتين ناضجتين، هما فن التصوير وكتابة الشعر، لكنه في النهاية هجر الاستوديو الذي كان يسمى الأندلس والقريب من مقهى التجار في شارع الجمهورية، واتجه إلى الوظيفة في الإدارة المحلية والمكتبة العامة، وأخلد ما تبقى في حياته التي انتهت سنة 1998 إلى نظم الشعر.
أعزائنا الكرام، تحتل الأفكار والقيم الدينية والإسلامية دورا كبيرا في ثقافة الشاعر العراقي رشيد مجيد بشكل عام، وتعكس غلبة السمة الإسلامية التي تتسق مع نظرة الشاعر وقناعته المستمدة من الأيديولوجيا الدينية وعقيدته الإسلامية التي ينتسب إليها، ويمثل التأثر بالقرآن الكريم أول مظاهر التأثر الديني، كما تبرز إشارات كثيرة أيضا إلى الذات المقدسة، إذ يجد فيها الشاعر مجالا لاستحياء فكري وفني بما تثيره في النفس من مشاعر إنسانية تتسع لتجسيد نظرة الشاعر، فهو يستلهم منها الدروس لرفض الواقع والسعي إلى إعادة بنائه على أس أخلاقي جديد، ونراه يقدس الذات الإلهية ويرى أنها السر كله، وأن البشر مهما أوتوا من العلم لن يتوصلوا إلا إلى النزر اليسير، فها هو يقول:
يا عالم الأسرار كم عالم مات وسر الكون في برقعي، لا الجاهل الممعن في جهله يبدو له الكنه ولا الألمعي، ونحن ما نعلم في موضع ولغزك المبهم في موضعي، من يدعي فوض متاهاته يكفيه جهلا أنه يدعي.
الإخوة والأخوات، حول شعرية شعر حلقة اليوم رشيد مجيد نتوقف عند الحوار التالي.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الكريم الدكتور حيدر خشان الأكاديمي والناقد الأدبي من العراق. دكتور تفضل، كيف تقيم المنحة الثوري الرافض للظلم الذي يتخذه الشاعر رشيد مجيد حينما يتناول ملحمة الطف في أشعاره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا لاستضافتكم ولإذاعة طهران العربية. الشاعر رشيد مجيد كأي شاعر تقلب مزاجه السياسي بين عدة تيارات حتى انتهى به المطاف طبعا يساريا، وانتهت علاقته بحزب البعث من عام 1963، وهو المولود طبعا في الناصرية في عام 1922 والمتوفى فيها عام 1998. من يقرأ أشعار رشيد مجيد فهو يتناول بالتحديد ملحمة الطف وما جرى فيها على الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته سلام الله عليهم. كون الشاعر رشيد مجيد ينحل منح الثوري يجد القارئ أهم المرتكزات لتوظيف أحداث ملحمة الطف في شعر الشاعر، وهي رفض الظلم وشرح مظلومية أهل البيت عليهم السلام، خصوصا أن الشاعر كان جنوبيا، وهذه المظلومية طبعا تعرض لها أهل البيت عليهم السلام على طول التاريخ حتى بعد رحيلهم. فالملتقى عند الوقوف على شعر رشيد مجيد في وصف ملحمة الطف يرى مشهدا حماسيا طبعا ثوريا يصف جانبا مهما من أحداث كربلاء، وأكيد مرتبطة بالعصر الذي نعيشه، كون الشاعر يعني هكذا يستشف المواقف من التاريخ بما يلائم واقعه وحاضره. وبهذا وعبر استخدام الصور الشعرية أوضح الشاعر رشيد مجيد دوافع الإمام الحسين عليه السلام من ثورته ونهضته المباركة، وهي بالأساس رفض الظلم. حين خرج الحسين وقال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح، وطلب الإصلاح يتمثل برفض الظلم الذي هو الضد من الإصلاح ومن العدل ومقاومة الظالمين. وأن المنتصر طبعا حين يقرأ القارئ شعر رشيد مجيد يرى المنتصر بأم عينه في هذه المعركة، وهو الذي يتمسك بمبادئه وقيمه وإن خسر المعركة عسكريا. فعلى طول التاريخ في كل المعارك التي حصلت فإن المنتصر هو الذي يثبت قيمه للذي ينتصر بالسيف، فكم من مقتول خلده التاريخ وانتصر على قاتله وعلى ذابحه وعلى السيف الذي احتز نحره. فلذا أطلق بالمقولة المعروفة بأن كربلاء هي انتصار الدم على السيف، وما أصدقها من مقولة وما أعظمها. والشاعر رشيد مجيد حين تناوله ملحمة الطف تأخذ تعابيره وألفاظه طبعا وهذا معروف منحا ثوريا كما قدمنا، وهو يسرد ويصف الواقعة بحماس وعاطفة متدفقة، ويوظف الحدث الحسيني لمعان سياسية واجتماعية معاصرة كما ذكرنا، ولكن بطريقة استنهاضية للجيل الجديد تهدف إلى تغيير أحوال الأمة كي تستفيد من الحدث الذي أحدثه الحسين عليه السلام. ولغة الخطاب للشاعر رشيد مجيد في قصائده التي يتناول فيها ملحمة الطف تكاد تضج بمعاني الرفض في كل بيت منها، نتيجة طبيعة حماسه السياسي والاجتماعي. يحركه في ذلك الشعور طبعا بالألم والحزن على ما جرى على الحسين عليه السلام، وهذا ليس خافيا في شعره، وتعد أشعاره في هذا المجال من أعمق صور الرفض التاريخي لكل مظاهر الانصياع والخضوع، بل هي صورة لفظية حاملة لدلالات وقيم عليا سمتها الجرأة والتحدي والإفصاح عن رفض الظلم وإحقاق الحق وضرورة إحقاق هذا الحق. وطبعا إذا رجعنا إلى كثير من درس رشيد مجيد، قرأنا للناقد الدكتور مصطفى عارف وهو يتحدث عن تجربة الشاعر رشيد مجيد، يقول إن شاعرنا لا يتكلف القول في ألفاظه وتراكيبه اللغوية، وإنما يجعل لغته تنطلق وهي خالية من الغموض والتعقيد، وإنما تأتي لغته على سجيته وما يمليه عليه انفعاله. بمعنى آخر أن شاعرنا لا يلجأ إلى اختيار الألفاظ الفخمة أو هكذا المعقدة والمقعرة أو الجميلة، وإنما تأتي بحسب ما تمليه عليه فطرته الشعرية، وهذا كحال الشعر الثوري وشعر الاستنهاض وشعر الانفعال.
سمعنا الأكارم، كان معنا الدكتور حيدر خشان الأكاديمي والناقد الأدبي من العراق، شاكرين حضوركم معنا دكتور وربي يسلمكم.
شكرا لاستضافتكم، شكرا لكادر إذاعة طهران العربية، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا معكم ضمن حوار أجرته إذاعة طهران حول الشاعر رشيد مجيد، وفيما يلي تتمة اللقاء فكونوا معنا عبر برنامج شعراء أهل المودة. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في رثاء أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام يقول شاعرنا رشيد مجيد من قصيدة له يصور لنا فيها عظم مصاب الحسين عليه السلام، بحيث يعجز القلم عن وصف هذه المصيبة، رغم أنه شاعر من المفترض فيه ألا يعيا في مثل هذه المواطن وأن يطلق لشاعريته العنان، لكنه يجد نفسه ألكا متلعثما، وكيف لا وقد التزمت مظاهر الطبيعة نفسها الصمت أمام هذه الكارثة الكبرى، حتى الطيور كفت عن الإنشاد كما يعبر الشاعر عن ذلك في قوله:
عبثا يعبر عن مصابك مرقمي، فلقد ذوى سحر الترنم من فمي، حطم القيثار بين أناملي وشكى إلي بحيرة وتلعثمي، ما لي عييت عن النشيد وطالما رويت هاتيك الملاحن من دمي، ماذا أقول وقد وجمت من الأسى إذ دون ما أصبو إليه ترنمي.
كلا ولا الطير المغرد منشد، فلقد بدا في صمته كالأعجمي، حيرانا يرسل طرفه في غمرة لا تنجلي من محنة وتألمي، يرنو إلى الأفق المخضب ساهما، يتلو سطورا في السماء من الدم، فالأرض ثكلى والسماء كئيبة، وهناك في الأجواء رنة مأتمي، خطب يجوس الأرض هول ظلامه، ويجوس أعماق الوجود بأظلمه. كل شكري والتقدير لحضراتكم أيها الأعزاء على جميل متابعتكم لنا،
حتى أن نلتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في جولتنا المقبلة بين رياض الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة. دمتم بكل خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء بإذن الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى، زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايان التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشاراتها وإثاراتها ندا ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس. فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. الجاسوس. وقف الزعيم اليوغسلافي جوزيف بروز تيتو على شرفة القصر الرئاسي ينفث دخان سيجارته تارة ويأخذ رشفة من فنجان القهوة الذي كان بين يديه تارة أخرى، ينظر في الحديقة التي تحيط بالقصر ويسمع من أعماق ذكرياته صدى آخر إطلاقات نار دوت في هذه الحديقة في حرب فصائل المقاومة اليوغسلافية ضد الجيش النازي. مر بنظريه بين الأشجار المتراصة ورأى من بينها رفاق سلاحه الذين يخرجون من بين الأشجار يتقدمون نحو المبنى بعد تأكدهم من قتل جميع من فيه من ضباط الجيش النازي. أطوار مريرة مر بها تيتو في هذا البلد حتى استقر بها الحال من قيادته للمقاومة اليوغسلافية حتى ذاع صيتها في جميع أوروبا إلى رئاسته للحكومة وإجراءاته الصارمة التي تمكن من خلالها جمع أقليات اليوغسلاف تحت راية واحدة إلى اليوم إذ هو رئيس البلاد. طرق الباب فسمح بالدخول، إنه رئيس المخابرات اليوغسلافية. نظر تيتو إلى الساعة، لقد تأخر عن موعده دقيقة. جئت متأخرا يا رفيق، أعتذر منك سيدي. أخذ تيتو الملف الذي بين يديه، فتحه وراح يقرأ. شحب لون تيتو، نظر في عيني رئيس المخابرات فوجدها مشحونة بالقلق. ما هذا؟ تقرير من المخابرات السوفيتية الكي جي بي سيدي، يصرون على أن هناك جاسوسا مقربا من سيادتك، إنه في الخط الأول في القيادة. وأنت ماذا تقول؟ رفضت الفكرة جملة وتفصيلا، لم نرصد أي تخابر بين رفاق القادة والخارج، لا شيء يشي بالخيانة. أرسل تيتو وزير خارجيته بطلب رسمي من الاتحاد السوفيتي لسفر رئيس الكي جي بي إلى يوغسلافيا للقائه، فتم له ذلك. وفي اللقاء، ماذا تخفون وراء هذا الادعاء يا رفيق؟ لحمة شعبي معمدة بالدماء، لماذا تريدون إراقة المزيد؟ لملم رئيس الكي جي بي نفسه، حدق في عيني الرئيس تيتو فوجد فيهما الصرامة المعهودة. كان تيتو ينظر إليه وكأنه ينظر في عيني ضابط من الرايخ الثالث. ابتسم بابتسامة صفراء وحاول أن يظهر أمامه بمظهر الضابط في مخابرات دولة عظمى، فقال: لدينا أدلتنا الخاصة والسرية جدا، لكن تقديرا منا لسيادتكم بوسعي أن أكشف لك عن هوية الجاسوس. تدفقت الدماء ساخنة إلى رأس تيتو، بدأ وكأنه بركان يوشك على الانفجار، لكنه تماسك وتذكر أنه لم يعد مجرد قائد فصائل مقاومة، بل هو اليوم رئيس دولة. تكلم يا رفيقي. دارت الدنيا حول رأس تيتو، تهاوى على كرسي قريب بمجرد أن عرف الجاسوس إنه معاونه الأول. في اليوم التالي وقف تيتو على ذات الشرفة من غرفته في القصر الرئاسي، وبين يديه فنجان قهوته المعهودة مع السيجارة، لكنه هذه المرة لا يرى الحديقة المحيطة في القصر، بل يرى غابة قد سجرت أشجارها وتصاعدت من كل غصن فيها ألسنة نار تشق عنان السماء. حتى قهوته المفضلة لم تقدر على تهدئته وإخماد ناره. رمى فنجان القهوة جانبا وأطفأ سجارته عسى أن تخمد نار صدره، لكن دون جدوى. طع طرق الباب كأنه عرف الطارق، سمح بالدخول مباشرة وجلس على إحدى أرائك الضيافة. دخل معاونه الأول، لم يعر تيتو لمعاونه الأول أي اهتمام ولم يرد حتى على تحيته، مجرد أنه أشار إليه بالجلوس على أريكة قريبة منه. شرر عيني الرئيس يكاد يلف كل المكان. بمجرد أن جلس المعاون قربه أخرج تيتو مسدسه ووضع فوحته على صدغ رأسه وقال: هل أنت جاسوس يا هذا؟ يعلم المعاون علم اليقين أن رئيسه إن لم يكن متأكدا من أمره ما كان ليفعل فعلته هذه، وهو متأكد أيضا أنه إن كذب فسوف لن يتردد الرئيس في إطلاق النار. نعم سيدي، أنا أعمل لصالح CIA، قالها المعاون الأول وهو يرتعد بكل فرائصه. الويل لك، كيف كنت تفعل ذلك ولم يرصد منك أي تخابر مع الأمريكان؟ ابتلع المعاون ريقه بعسر ثم قال: لم أكن بحاجة لذلك، أنا لا أنقل المعلومات إليهم، مهمتي هي تعيين الأفراد في المكان الذي لا يناسبهم. تراخت يد تيتو تماما، تأمل كلام معاونه الأول، فتذكر أن وزير الطاقة لديه هو خريج زراعة، ووزير الزراعة هو خريج اقتصاد، ووزير المالية هو خريج آداب، وهكذا فإن كل وزرائه قد نصبوا في غير تخصصهم، ولذا فإن كل شؤون البلاد معطلة. نعم أيها الأحبة، كان هذا الجاسوس المعاون الأول لأشهر رئيس يوغوسلافي في التاريخ، وهو جوزيف تيتو، يعمل لصالح المخابرات الأمريكية منذ أن كان طالبا في الجامعة ومن أيام الكفاح المسلح ضد الجيش النازي، ومهمته كانت مجرد تعيين الأشخاص غير المناسبين للمناصب والمهمات التي لا تعني تخصصهم. وهكذا تمكن الأمريكان من التمهيد لسقوط دولة بأكملها من دون أن يطلقوا رصاصة واحدة أو يبذلوا الكثير من الأموال أو أن يشعر بهم أحد، وعلى نار هادئة. هكذا يخطط الأعداء لهدم بلادنا، فكيف نخطط نحن لبنائها؟ أيها الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. سائلنا العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
الرحمن قدر الأقدار. الخير والشر فتنة لكل عاقل يختار، والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار، الرحمن الرحمن قدر الأقدار، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار، ألا تبالي بكلام الناس، الرحمن قدر ولا بهوس ولا وسواس، الرحمن قدر كل من عليها مبتلى من امتحانك لا فرار، كل من عليها مبتلى من امتحانك لا فرار، الرحمن الرحمن قدر الأقدار، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار، يا عالم السر والنجوى، الرحمن قدر، يا واهب الصبر والسلوى، الرحمن قدر، صبرنا على البلوى واجعلنا مع الأبرار، صبرنا على البلوى واجعلنا مع الأبرار، الرحمن الرحمن قدر الأقدار، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار، الرحمن قدر الأقدار، الرحمن قدر، عرف الليل بالنهار، الرحمن قدر، والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار، والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 111 في ذم الدنيا. ألستم في مساكن من كان قبلكم أطول أعمارا وأبقى آثارا وأبعد آمالا وأعد عديدا وأكثف جنودا؟ تعبد للدنيا أي تعبد، وآثروها أي إيثار، ثم ضعنوا عنها بغير زاد مبلغ ولا ظهر قاطع. فهل بلغكم أن الدنيا سخت لهم نفسا بفدية، أو أعانتهم بمعونة، أو أحسنت لهم صحبة؟ بل أرهقتهم بالقوادح وأوهقتهم بالقوارع وضعضعتهم بالنوائب وعفرتهم للمناخر ووطئتهم بالمناسم وأعانت عليهم ريب المنون، فقد رأيتم تنكرها لمن دان لها وآثرها وأخلد إليها حين ضعنوا عنها لفراق الأبد. وهل زودتهم إلا السغب أو أحلتهم إلا الضنك أو نورت لهم إلا الظلمة أو أعقبتهم إلا الندامة؟ أفهذه تؤثرون أم إليها تطمئنون أم عليها تحرصون؟ فبئست الدار لمن لم يتهمها ولم يكن فيها على وجل منها. فاعلموا وأنتم تعلمون بأنكم تاركوها وضاعنون عنها، واتعظ فيها بالذين قالوا من أشد منا قوة؟ حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركبانا، وأنزلوا الأجداث فلا يدعون ضيفانا، وجعل لهم من الصفيح أجنان ومن التراب أكفان ومن الرفات جيران، فهم جيرة لا يجيبون داعيا ولا يمنعون ضيما ولا يبالون مندبة، إن جيدوا لم يفرحوا وإن قحطوا لم يقنعوا، جميع وهم آحاد وجيرة وهم أبعاد، متدانون لا يتزاورون وقريبون لا يتقاربون، حلماء قد ذهبت أضغانهم وجهلاء قد ماتت أحقادهم، لا يخشى فجعهم ولا يرجى دفعهم، استبدلوا بظهر الأرض بطنا وبالسعة ضيقا وبالأهل غربة وبالنور ظلمة، فجاءوها كما فارقوها حفاة عراة قد ضعنوا عنها بأعمالهم إلى الحياة الدائمة والدار الباقية، كما قال سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. Thank you.
هي دار دون قرار دون قرار دون قرار. فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار هي دار دون قرار. فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار. فما يغريك بهذه الدنيا إلى الله الفرار. فاستجر منها تجار عليك الاصطبار. إنما الدنيا انتظار إلى الله الفرار. فاستجر منها تجار عليك الاصطبار. إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال. لا يستمر الظل إلا في المحال. فاصبر على أيات حال ألا يكون الهم في بيت ومال. ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح. إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح. ابن الدلال هي باب كل عذاب. فهل تجري لعذابك جريا. هي باب كل عذاب. فهل تجري لعذابك جريا. فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب. إلى الله متى كلما أنا المغى.
هي دار دون قرار. فما يغريك بهذه الدنيا. هي دار دون قرار. فما يغريك بهذه الدنيا إلى الله الفرار. فاستجر منها عليك الاصطبار. إنما الدنيا انتظار.
ازرع هدى تجني ندى. وازرع طوى واحصد مصيرا أسودا. وابكي هنا واضحك غدا.
الحادية عشرة مساء هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. بزشكيان يؤكد ضرورة بذل الدول الإقليمية جهودا أكبر لوضع حد للجرائم الإسرائيلية. حزب الله يواصل ضرب الأهداف الإسرائيلية من شمال كيان الاحتلال حتى تل أبيب. استمرار المجازر في غزة والأمم المتحدة تدعو لفتح ممر إنساني عاجل أمام